أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام أيها الأحبة كان وما زال في مبحث المناظرة، وقلنا أن الكلام في المناظرة المصنف قال نتحدث في المناظرة على في فصلين: الفصل الأول في شروطها وآدابها وقد تم الكلام عنه، والفصل الثاني في آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق، وهو هذا لب المبحث، لب المطلب، لأنه الكلام في المناظرة كما قلنا مع أن المناظرة حق والمناظرة يراد منها إظهار الحق، ولكن يصاحب هذا المطلب وهذا المفهوم الكثير من الآفات والمهلكات والأمور التي يجب أن يتحذر منها من يتصدى لذلك الأمر اللي هو المناظرة. الفصل الثاني في آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق. هسه راح نشوف إن شاء الله تعالى من خلال تطبيق العبارة شنو المشاكل الكثيرة التي تصاحب المناظرة. اعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام والمباهاة والتشوق لإظهار الفضل هي منبع جميع الأخلاق المذمومة. شوف التفتوا أحبائي، احنا قلنا ذكرنا في شروط المناظرة أن المحور الأساس للمناظرة شنو؟ لله. أحسنت، أن تكون المناظرة لله وأن تكون لإظهار الحق. زين، فإذا كان ما يترتب على المناظرة الغلبة، يعني قصد غلبة الآخر الطرف الآخر، وهذا نادرا ما تخلو من أحد المناظرات أي واحد. هسه طبعا بالمناسبة أحبائي التفتولي، إحنا لما نقول المناظرة صحيح المقصود هذا المفهوم اللي عرفناه اللي هو لا يقع إلا لمجتهد ويجب أن يكون عن دليل وكذا، لكن بنفس الوقت المناظرة مرات تصير بعنوان أخف من هذا العنوان. معنا إحنا بيناتنا جدال بينك وبين صديقك، خصومة بينك وبين صديقك، رأي يتبنى صديقك وأنت تتبنى رأي آخر، هذا أيضا يدخل فيه كأنه يدخل في تحت المناظرة، وإن كان ليست مناظرة بالمصطلح. صحيح بالاصطلاح هي مو مناظرة، لكن أكو يوم يخلو أنه إحنا نتناقش بيناتنا ونسولف وكل واحد عنده رأي وكل واحد عنده وجهة نظر يريد يطرحها. أيضا هذه المسألة يجب أن تراعى فيها شروط المناظرة، ويجب أن يحذر من آفات المناظرة. وياي مخاف واحد يقول بأنه أنت شيخنا تحكي لنا على المناظرة، والمناظرة إحنا كنا قبل صفحة واحدة أنها لا تكون إلا لمجتهد، وإحنا مو مجتهدين، فإحنا راح يعني نكون في مأمن من ذلك. هاي مشكلة. لا، إحنا بيناتنا أيضا يصير خصومة ويصير نزاع ويصير كلام ويصير بيان وجهات نظر ويصير بيان آراء، هذه كلها يجب أن نراعي فيها هذه الشروط، أن تكون القضية لله وللحق. وياي وبنفس الوقت يجب أن يحذر ويتوقع من المهلكات التي ترافق هذه الأمور. أنا وسيد مقتدى عندنا مثلا بيناتنا فد وجهات نظر، أنا عندي وجهة نظر وعنده وجهة نظر. أول نقطة، إذا ما كانت هاي بيان وجهات النظر اللي بيناتنا لله تعالى، هذه مشكلة كبيرة. وبنفس الوقت إذا كنت أنا أريد أن أظهر الغلبة، شوف ايش ذكر المصنف، أولا قصد الغلبة، أريد أن أظهر الغلبة على الطرف الآخر أو أفحمه شنو؟ شيخ محمد دوم يسوي طلايب مثلا، نايم بالدرس، يجي متأخر، يسولف هواي وياي، فأنا بس أريد أفحم شيخ محمد أمام الطلبة، هذه مشكلة مو لله، يعني أنا ما أريد أنبه لله. إذا أريد أنبه لله المفروض أستخدم في الطريقة مثلا لا تجرحه، لا تؤذيه، لا تجعله مثلا يتحامل على الطرف المقابل. شايفين مرات إحنا واحد يستخدم بعض الأساليب تخليه شنو؟ تخليه يحقد على الطرف الثاني. مثلا عليكم السلام الله، يسوي روحه بكل برود، مثلا يقول لهم جيبوا له عصير ليمون، مشايفين هاي بالمناظرات مثلا تشوفوا العصير، يعني شنو معناه؟ معناه انه ذاك الطرف المقابل صعب ضغطه وتعصب وكذا، بينما هو متعصب. او مثلا من تريد تحكي شوي واحد تقول له ليش صاير عصبي انت شيخ، ليش عصبي هو بعده ما حاكي، تقول له ليش صاير عصبي هو اصلا ما حاكي، فهذا يضطر انه يدافع عن نفسه ويقول انا مو عصبي. مثلا يقول له انت ليش هيك، ويعطيه صفه ذميمه، هذه هم مشكله احبائي، هم كون نراعيها. بخطابنا. احنا بدرس الاخلاق اللي نتعلم هاي الامور انه شلون نعالج هاي النفس اللي هي يعبر عنها السيد الصادق قدس الله روحه كل اخطبوط. اخطبوط كم ايد له وكم رجل له؟ لا تعد ولا تحصى. يعني هسه لا هاي لا تعد ولا تحصى مبالغه من عندي، بس كثيره يعني 8 10 20 اكثر اقل. هاي الارجل والايادي الكثيره، النفس عندها ارجل وايادي كثيره كذلك، كل ساعه تطلع لك بسالفه. واضح؟ اذا سديت عليها باب دخلت لك من باب اخر، اذا سديت عليها منفذ دخلت لك من منفذ اخر. وهذا هو تحدثنا عنه سابقا وما بدنا نطول فيه. عموما فاذا كانت المناظره او بيان وجهات النظر او الخصومه او بيان الراي بينك وبين الطرف الاخر مو لله، وبنفس الوقت لقصد الغلبه او للافحام او للمباهات، شوفوا انا شقد عندي علم، شوفوا انا اعرف، شوفوا انا متفقه، شوفوا انا عقائدي قويه، شوفوا انا كذا عندي، ملتفتين هاي المباهات، او للتشوق لاظهار الفضل. يعني انا متشوق حتى شنو؟ اظهر فضلي على الاخر من البدايه، قبل ان ندخل في اي نقاش. من البدايه انا مخلي بداخلي شنو؟ اريد انتصر عليك، واريد انه اغلبك، واريد اكون انا الفائز وانت الخاسر. انا اتلذذ برؤيه خسارتك واتلذذ برؤيه نصري. هاي مشكله، هاي دلاله على، حتى لو كنت على حق، حتى لو انت المطلب اللي تريد تطرحه حق، لكن ما دام اكو هاي الافات فهاي مشكله. اذا هاي مو لله وما راح تكون مثمره، ما راح تكون نتيجة جيدة. ولا ببساطة أنا هسه مستعد، أنتم طلبتي وأنا أستاذكم، مستعد أي واحد بيكم أناقشه في أي موضوع من الموضوعات وأفحمه وأغلبه وأنتصر عليه وأظهر خسارته. ببساطة جدا هذا يجوز، كفيل بأنه أنا عندي تجربة أكبر من عندكم، دارس أكثر من عندكم، عمري أكبر من عندكم، مسألة قد تكون طبيعية. لكن مجرد وجود هاي النزعة بطرف على الطرف المقابل هاي مشكلة. ولذلك كون الكلام، طبعا تتذكرون بداية كلامنا أنه مرة يتحدث عن الأستاذ ومرة يتحدث عن الطالب، مرة عن المعلم مرة عن المتعلم. فالكلام هنا أنه هذا المتحدث إذا كانت به هاي النزعة، حب الغلبة وإفحام الآخر والانتصار على الآخر والتشوق لإظهار الفضل، وأنا أفضل واحد وأنا أحسن واحد وأنا وأنا وأنا، هاي مشكلة كبيرة. كذلك الطرف المقابل إذا واجه هذه المهالك والرذائل الأخلاقية برذائل أخلاقية نفسها، تعصب، ضايج، مال خلق، يتعارك، خصومة، يكضل طابوقه ويفشخك، سيف ويتعارك وياك، يقول لك بنحلانة إليك، وين تروح من عندي، شيخ محمد يجيب عمامة، هاي مشكلة، هاي نفس ما سوينا فتشي. مع أنه الطرف المقابل مخصوم وأنت الخصم الغالب، لكن مع ذلك هو عاش نفس المساوئ الأخلاقية. فإحنا شنو اللي نريده؟ الثمرة، النتيجة من هذا المبحث شنو؟ لأنه الكثير من الطلبة أسمح يقول شنو فائدة مبحث المناظرة؟ هذا فائدته، فائدة مبحث المناظرة سواء كانت مناظرة أو نقاش أو كلام طبيعي بيني وبين أي واحد من الأخوة الأعزاء، كبيرا كان أو صغيرا، هذا النقطتين. النقطة الأولى أن يكون كل ما يدور بيننا لله ولإظهار الحق، هاي النقطة الأولى، وأن يكون كل ما يدور بيننا خال من هذه الرذائل الأخلاقية القبيحة التي هي أمراض معنوية في داخل النفس، والمشكلة والطامة الكبيرة اللي دوم نحذر منها أيها الأحبة. شيخ فلان أو سيد فلان أو الطرف المقابل إذا تمرض وصار راسي يوجع، قبل شيخنا اعطيني إجازة، أنا أريد أطلب إجازة من المدرسة والدرس ما أقدر، راسي يوجعني، مريض، لازم أروح للطبيب، وصدق يراجع طبيب راسي يوجع. بينما هاي الأمراض الأخلاقية المعنوية الرذائل اللي تارسة، خلي أحكي على نفسي، اللي تارسة نفسي، إن شاء الله نفوسكم طاهرة وأعلى، اللي تارسة نفسي ونفوسنا هاي الأمارة، ما نحاول بيوم من الأيام أنه نتأمل بعلاجها، مو صدق نروح الطبيب ونعالجها، ما محاولين نتأمل بعلاجها. أنا نقول يا ربي السنة صار عمري 20 30 40 50 سنة ولحد الآن متغلغلة بي ومتجذرة هاي الأمراض الأخلاقية بسرعة. عصبي قبل لحظات الساعة، قبل شوية، واحد من الأساتذة الطيبين المؤمنين، رجل معمم وفاضل، التقيت وياه في مكان معين مدرسة، فقال لي شيخنا أنا أشكو من حالة، قال لي أنا جاي أشوف نفسي جاي أتعصب مع أنه ما مبين عصبيتي على الآخرين، لكن أشوف بداخلي بباطني أكو عصبية صراحة أكبرت في هاي المسألة. يعني الرجل ما جاي يقول أنا أتجاوز على الآخرين وأعصب وأظهر عصبيتي على الآخرين، لا، يقول جاي أحس في باطني في داخلي أكو نحو من العصبية وعدم تحمل الآخر وياي. يعني أنا مثلا جاي أحكي ويا واحد أحكي ويا شيخ قاسم مثلا، مو أصير عصبي عليه وأقول له أمشي اطلع برا من الدرس، لا، أنا بس مجرد أحس بداخلي من أحكي ويا شيخ قاسم أكو فد عدم تحمل وعدم طاقة على استيعابه. صراحة أكبرت يعني، الرجل يفكر في مرض باطني ما طالع للظاهر. بس احنا وين امراضنا الظاهريه اللي تارس الدنيا، امراضنا الاخلاقيه اللي تظهر تطفح على السطح وتطفح للعلن؟ فكون ايضا نحاول قدر المستطاع ان نتامل في ذلك ايها الاحبه، وهاي يدل على انه مبحث المناوره بمنفعه مو فقط بهذا العنوان وانما ينفعنا في كل حياتنا. نرجع لموضوعنا، اعلم ان المناوره الموضوعه لقصد الغلبه والافحام والمباهات والتشوق لاظهار الفضل هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله تعالى. شوف التفتوا، منبع شنو؟ منبع شنو؟ مو منبع لرذيلة واحدة، منبع لجميع الرذائل الأخلاقية وجميع الأخلاق المذمومة عند الله تعالى. بالضبط مثل ما الحديث يقول، الكذب نستجير بالله هو باب كل الخبائث، أو الكذب نستجير بالله هو البوابة التي يدخل منها الإنسان إلى كل المعاصي الأخرى، أو شرب الخمر على بعض الروايات وبعض الأحاديث هو بوابة يدخل منها الإنسان إلى كل المعاصي. روايات متعددة، عموما أكو فد 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 رذائل أخلاقية إلها عنوان المحورية، يعني تكون محور تجمع كل الرذائل الأخرى. كذلك هاي المناظرة إذا لم تكن لله تعالى كانت منبعا لكل الصفات الذميمة مثل ما ذكر المصنف، غلبة، إفحام، تكبر، رياء، حقد، ما أعرف إلا سرح يجيه انتباعا إن شاء الله تعالى. زين، هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله تعالى المحمودة عند عدوه إبليس. هاي الأخلاق مذمومة عند الله، بالتالي شنو بالمقابلة؟ بالمقابلة محمودة وممدوحة عند إبليس لعنة الله عليه. يعني إبليس لعنة الله عليه شكو صفة ممدوحة عند الله يذمها، الله تعالى يكره التكبر، هو يحب التكبر، ولذلك صديقه فرعون لما يقول أنا ربكم الأعلى، صح؟ الله تعالى يبغض الحسد، هو يحب الحسد، حسد آدم وقال له أو تكبر عليه وقال له خلقتني من نار وخلقته من طين والنار أفضل من الطين يرحمكم الله. واضح؟ كل صفة ممدوحة عند الله مذمومة عند إبليس، وبالعكس كل صفة مذمومة عند الله ممدوحة عند إبليس لعنة الله عليه. زين، ونسبتها شنو هي نسبتها؟ هاي الضمير لمن يعود؟ المناظرة. ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والرياء والحسد والمنافسة وتزكي. شوف هاي كلها أمراض تنتج منين؟ من المناظرة التي تكون لغير الله، وإحنا قلنا نعممها لكل نقاش مع صديقك يكون لغير الله، وكل نقاش بعائلتك يكون لغير الله، وكل نقاش يصير ويا أستاذك لغير الله، ويا أخوك الصغير، ويا أمك، ويا أبوك، ويا زوجتك، ويا أبنائك. شوفوا نقدر نعمم هذا الكلام لكل مفردة من مفردات حياتنا وكلنا نعاني من عنده. أنت ما معقول بيوم من الأيام ساكت، لازم لو تحكي ويا السائق مال التاكسي، لو تحكي ويا بالمخضة، لو تحكي بالبيت ويا أمك وأبوك وأخوانك وأخواتك، لو تحكي ويا أستاذك، لو تحكي ويا زملائك، أنت يقينا جاي تتكلم، وكلامك وبيان وجهة نظرك لا يخلو من هذه الأمراض، فلذلك يجب أن نحذر من ذلك. واضح؟ زين. ونسبتها المناظرة المذمومة إلى الفواحش الباطنة من الكبر. شنو الفواحش الباطنة؟ كبر وعجب ورياء والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب الجاه وغيرها. شنو نسبتها، نسبة المناظرة إلى هاي الرذائل؟ نسبة الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقتل والقذف. يعني شنو؟ تفتوا لي أحبائي، نستجير بالله. نعم،
تزكية النفس.
أي تزكية النفس قصد شنو؟ مو التزكية المطلوبة، لا، واحد يقول أنا زين مو معناها تهذيب النفس، لا، واحد يزكي نفسه يقول أنا أفضل الناس، أنا زين، أنا ما عندي ذنوب. زين، ونسبتها إلى هذه الفواحش، شوفوا التفتوا هاي عبارة كلش مهمة، ونسبة المناظرة إلى هذه الفواحش الرذيلة كنسبة الخمر إلى الفواحش الظاهرة كالزنا والقتل والقذف، نستجير بالله. وكما أن من خير بين الشرب وبين هذه الفواحش فاختار الشرب، شرب الخمر نستجيب استصغارا له فدعاه ذلك إلى ارتكاب سائر الفواحش فكذلك المال. يعني شو يريد يقول؟ تفتولي أحبائي، يقولوا مرات واحد نستجير بالله، الله يجيرنا جميعا وما يبتلينا هاي البلاء، واحد يجبرونا على فعل معين، لكن يقولون أنت مخير، نستجير بالله، لو تشرب هذا الخمر، لو تكذب، لو تزني، لو تقتل، واضح، لو تسرق، لو تعتدي مثلا يخلون فد الكثير من القبائح. هو شيء يقول يقول انا خلي اشرب الخمر لان الخمر شنو اولا مساله بسيطه وثانيا متعلقه بنفسي ماك بيها ظلم للاخرين شايف ذول العتم انسانيه اكثر من اللازم ان صح التعبير يصير ملكي اكثر من الملك يتصورون القضيه هي بس انسانيه وكذا وخطيه هذا شارب الخمر حباب ولطيف وكيوت وخوش انسان عمي ابويا هذا مخالف الله شنو كيوت شنو حباب شنو لطيف شنو خوش انسان شنو اخلاق عاليه منين الاخلاق هو دايس اوامر رب العالمين تحت رجله بعد منين الاخلاق فلا تقول هذا عنده أخلاق هذا خال من الأخلاق مو تشوف والله عنده لطافة بالتعامل تقول هذا زين أحسن منك أنت المتدين العصبي اللي تأمر بمعروف عن المنكر شوفوا هاي انقلاب المفاهيم عندنا هاي مفاهيم مقلوبة عندنا كون نصححها وما نخاف من تصحيحها بالمجتمع لأن المجتمع يتطبع على بعض الشغلات حرية لا تحاشيني حرية تعال بوي تعال وقف دقيقة شنو الحرية؟ حرية معناها العبودية لله والتحرر من الهوى والشهوات هاي معنى الحرية مو الحرية أنت تغني بالشارع أسكت عنك مو الحرية أنت تشرب خمر بالشارع أسكت عنك مو الحرية أنت تتعدى على الآخرين أسكت عنك مو الحرية مشغل أغاني تارسل الجو وخافص الجو وبالنجف ويا ممير مون وأسكت عنك هاي مو حرية هاي مو حرية انقلاب المفاهيم مشكلة كون نحذر ومن نصير عصبيين ايش دعوة المتدين عصبيين لا اي مو عصبي هذا امر معروف نهي عن المنكر لا تقلبون المفاهيم فمحل الشاهد هذا شيء يسوي البعيد يشرب الخمر يقول يستصغر ذلك يشرب الخمر حتى لا يقع بالمفاسد والنتيجة عندما يشرب الخمر يفقد عقله ويقتل ويكذب ويزني ويسرق ويسوي كل المفاسد الاخرى منين من هاي الفعل اللي يستصغر يقول كلامنا هنا يقول هذا اللي يقول أنا خلي أناظر لأن المناظرة أهون من القتل وأهون من التكبر وأهون من العجب وأهون من الرياء أهون المناظرة خلي أتناظر وأصير متكبر على الآخرين يعني خل أبدي الفرح بنصري على الآخرين لأن هذا أهون من كل هذه المفاسد يقول هو ما يدري إذا تناظر لهذه النقطة وأبعد الله عن مناظرته ونقاشه مع الآخرين راح يوقع بكل بني محيط يعلم ولا يعلم لأنه أول ما يتناظر وياك يصير عصبي عليك صار عنده تكبر صار عنده غرور إذا انتصر صار عنده عجب صار عنده رياء صار عنده اعتزاز بالنفس إبدال الفضل تزكية لنفسي وقع بكل المشاكل لكن إذا من البداية ساد الباب على نفسه وما داخل بهذا المحرم طبعا بالمناسبة بين قوسين أنه مو معناها أنه إذا خيرنا بين عدة معاصي نختار واحد لا هاي مشكلة هاي قبل فترة واحد من الشباب يسألني شيخنا أنا يعني صراحة عندي مشكلة لازم أتباوع للصور المحرمة لأنه إذا ما تباوع شوفوا إبليس شلون يشتغل لأن إذا ما تباوعت للصور المحرمة راح أصير عندي عصبية وإذا صارت عندي عصبية أذي الآخرين وإذا أذيت الآخرين نفسي تتعب وإذا تعبت نفسي في بالدراسة ما أنجح شنو الخداع هذا اجتهاد في الخداع هذا إبليس لعنة الله عليه يستنبط هذه المسائل على نحو القياس قلت له عمي بابا النظر حرام وانتهى نقطة رأس سطر لا تفكر تنظر لو تموت قال شيخنا شو أموت حتى لو تموت حتى لو تموت النظر حرام وانتهى فمحل الشاهد انت من تبتلي بهذه المسألة لو كذب لو زنا لو هذا المصنف بس يريد يبين نسبة أحدها للآخر وإلا هي كلها محرمة وكلها لا يجوز الانسياق وراءها واضح أحبائي واضح شيخ شرف الدين مو توقع عندنا بمشكلة من هاي المشاكل نستجير بالله زين وكما أن من خير بين الشرب وبين سائر الفواحش أجارنا الله وإياكم فاختار الشرب استصغارا له فدعاه ذلك إلى ارتكاب سائر الفواحش فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة هو يقول أنا ما عندي ذنب بس أنه أحب انتصر على الآخرين يا ناس ما مسوي شيء بس أحب انتصر على الآخرين مو هذا يقول هذا إيش راح يوقعك راح يوقعك إلى الوقوع في كل الخبائث الأخرى نستجير بالله تعالى فأولها أول شنو أول آفات المناظرة لغير الله خليك نقول أول آفات النقاش ويا الآخر لغير الله الاستكبار عن الحق الاستكبار عن الحق يعني صفة التكبر التكبر واضح جدا من أهم الصفات الذميمة الممقوتة عند الله تعالى صفة التكبر ليش لأن هي عبارة عن شعور هذا مسألة التكبر شعور خادع بالاستعلاء تكبر شنو تعريفه شعور يتولد عند الإنسان ها هذا الشعور خادع بالاستعلاء. يعني شنو خادع بالاستعلاء؟ يعني يصور نفسك أنك أنت مستعلي على الآخرين بينما أنت بالواقع شنو؟ حالك حالهم أو أدنى منهم أو ماكو فرق بينك وبينهم، لكن أنت هذا شعور التكبر يجي إبليس لعنة الله عليه يصيغ لك فصيغة معينة يخليها في ذهنك وقلبك وعقلك، يخليك تستشعر وتتخيل وتتوهم، مو تتعقل ولا تدرك، تتخيل تتوهم تشعر بهاي الخيالات والهواجس الباطلة أنك أعلى من الآخرين، فهو شعور خادع بالاستعلاء. زين هذا الشعور الخادع بالاستعلاء فقط هو هذا التكبر؟ شنو المذمة في ذلك؟ يعني هاي فشي بسيط، أنا شعرت بأنه أنا أعلم من الآخرين، وين الضرر؟ التفتوا أحباني، هذا الشعور الخادع بالاستعلاء مصحوب باحتقار الطرف الآخر. هي هاي المشكلة، هي هاي المشكلة، التكبر هاي المشكلة بي. المتكبر مو فقط يحس أنه أعلى من الآخرين، يستحقر الآخرين، يشوف هذا إنسان بسيط، هذا إنسان ما عنده فد أي ميزة معينة، هذا إنسان مثلا. طبعا مشكلة التكبر هم مشكلة كنا نتوقف عندها كثيرا أحبائي، لأنه مشكلة التكبر مرات واحد يتصور بس اللي عنده فلوس يتكبر، لو بس اللي عنده منصب يتكبر، لو بس اللي عنده وظيفة يتكبر، لا، مرات حتى أتعس الناس يتكبر. وهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله واللي ذكرته أكثر من مرة، مرة صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله،
اللهم صل على محمد.
مرة في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله في الطريق ويمشي وشاف لجارية، وهاي الجارية متكبرة كانت تجمع الفضلات، بالرواية يقول كانت تجمع السرقين، السرقين هاي فضلات الحيوانات، فكانت تجمع هاي الفضلات بالشارع وهي جارية لأحد من الناس، فكانت في وسط الطريق وتجمع هاي الفضلات، واحد من أصحاب النبي، انت تصور النبي بعظمته، هو النبي مو هو اللي قال لها واخري عن الطريق، واحد من أصحاب النبي حبا بالنبي احتراما للنبي، والنبي يستحق هذا التبجيل والتكريم والاحترام، قال لها يا فلانة ابتعدي عن الطريق فإن النبي يريد أن يمر، فقالت له ابتعد عني فإن الطريق معرض، يعني الطريق ايش عرضه، وانت ايش دعوه حضرة جنابك، وايش دعوه هذا صاحبك محمد صلى الله عليه وآله، ما قال صلى الله عليه وآله، ايش دعوه النبي صلى الله عليه وآله إلا أنا واخري الله يمر، هذا لسان حالها، لسان يعني ما احترمت نفسها وقالت أنا أولا، شوف التفتوية، أولا امرأة، والمرأة لازم تصير حيية، حيية كثيرة الحياة، مو مثل هسه نستجر بالله النساء، الأعم الأغلب ما أقول المؤمنات إن شاء الله، الكثير من المؤمنات مخلق، لا، النساء سليطات اللسان، قليلات الحياة، عجيب يعني كارثة هذه مسألة المرأة، المفروض تستحي من، شايفين هذا المثل يقولون أكثر حياء من البنت في خدرها، المفروض هيك النساء كلهن عتن، فأولا المفروض حيية كثيرة الحياة، ثانيا المفروض تخاف، شنو التكبر هذا التغطرس، المفروض تخاف واحد يمنحها، واحد يبسطها، واحد يتعارك وياها، واحد إثلاث، المفروض عتها أدب، أربعة هذا النبي صلى الله عليه وآله مو أي إنسان، فماكو داعي كل هالتكبر هذا. فش قالت؟ قالت إن الطريق لمعرض، يعني الطريق عريض، خلي صاحبكم محمد يروح بغير مكان. فالنبي صلى الله عليه وآله شعلق، هو النبي ما ضرفت شيء، شعلق، قال يا فلان اتركها فإنها جبارة، جبارة يعني شنو؟ يعني متجبرة، متغطرسة، متكبرة، مستعلية، تستحقر الآخرين، مع أنه إحنا ما نسوي لك شيء، بس قلنا لك واخذ على الطريق، لكن هاي شنو؟ عندها نوع من الغطرسة والتجبر والتكبر، وهذا شنو علينا أبوي يا شيخ محمد سوفنا علينا، شنو الداعي لهذا؟ قل له ليش واخذ عن طريق، غلطانة ما غلطانة، الطريق عريض الطريق مو عريض، صير على صفحته من نفسك وسكتي، صح لو لا؟ المفروض هيجي. فمحل الشاهد، التكبر هاي صفة ذميمة تدل على خبث الباطن، لأنه شعور خادع، هذا التعريف كلش مهم أحبائي، لأنه شعور خادع بالاستعلاء ومصحوب باستحقار الطرف الآخر، الناس والترفع عليهم، يترفع ويتكبر ويتغطرس ويتجبر على الآخرين. زين، والتكبر يا أحبائي انفعال داخلي، هذا الانفعال الداخلي الموجود في صدر الإنسان عبارة عن هاجس وخاطر ذميم في صدور الناس، ولذلك القرآن شيء عبر تعبير جدا لطيف، إن في صدورهم إلا كبر، تكبر يعني ما هم ببالغيه، هذا التكبر اللي في صدورهم هو عبارة عن هاجس، ترى عبارة عن خاطر عبارة عن انفعال داخلي لا أكثر، يعني ما له واقع، يعني مجرد أنت تفتعل ذلك أيها المتكبر، أنت تفتعل ذلك الشعور إلى واقع، إلى حقيقة أنك أنت عندك هاي القيمة وهذا المقام، لا ما له قيمة واقع، هو عبارة عن تكبر داخلي، صفة داخلية. القرآن يقول ما هم ببالغين، يعني ما راح توصلون لهذا المقام اللي تتصورونه لأنفسكم. واضح أحبائي بالتفتيت؟ زين، بنفس الوقت المتكبر عنده سلوكيات كثيرة تنبع من هذه الانفعالات، مثل ما قلنا التعدي على الآخرين، ظلم الآخرين، الهيمنة على الآخرين، التجبر على الآخرين، احتقار الآخرين، ذم الآخرين، انتقاص الآخرين، هذا كله وين متولد؟ من هذا الانفعال النفسي الموجود في داخل الإنسان. زين، واضح جدا أن التكبر مبغوض عند الله لو ممدوح عند الله؟ مبغوض عند الله، إن الله لا يحب المستكبرين، آية قرآنية. نتيجة التكبر هذا بغض التكبر، مبغوضية التكبر، أثر التكبر عند الله. زين، نتيجة التكبر شنو؟ نتيجته البعد عن الله تعالى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، صريح القرآن يقول أنا لولا راح أبعدهم عن آياتي، أصرفهم عن آياتي، أطردهم عن آياتي الذين يتكبرون. فأولا هو مبغوض عند الله، ثانيا هو مجرد انفعال داخلي لا يقدم ولا يؤخر، ثالثا نتيجته الطرد من الله تعالى. كل واحد يريد يطرد من ساحة القرب من الله تعالى، طرد من الله تعالى. وياي أحبائي، زين، وصاحبه بعد من مذام التكبر، صاحبه مطبوع على قلبه. القرآن شو يقول؟ كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر. يطبع شنو؟ نستجير بالله، يعني يمسع على قلبه، يعني لا فائدة في قلبه، يعني يميت قلبه، يعني يكون قلبه عبارة عن حجارة قاسي لا ثمرة ونتيجة فيه، لا تؤثر فيه المواعظ، لأنه شنو؟ لأنه تكبر. أكثر من ذلك وهو مختص بالله تعالى، يعني فوق كل هاي الآثار التكبر صفة من صفات الله تعالى. ولذلك في الحديث القدسي الكبر ردائي، ما حد له حق التكبر إلا الله تعالى. التكبر صفة ذميمة في كل الموجودات إلا في الله، فإنها صفة حميدة عند الله تعالى. الكبر ردائي، حقي يعني، فمن نازعني فيه ألقيه في جهنم، تكملة الحديث ولا أبالي أو كذا. واضح؟ فالتكبر من الصفات المختصة بالحق، كما أن الغنى من الصفات المختصة بالحق. من الغني؟ أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الغنى مختص بالله، كذلك الكبر من الصفات المختصة بالله. وياي أحبائي، زين، وراء ما عرضنا هاي المشكلة اللي هي مشكلة التكبر، شلون نعالج؟ احنا كلامنا نريد نعالج اللي مبتلى بصفة التكبر، ولو على عياله أو على أطفاله أو على زملائه أو على زوجته، اللي مبتلى بهاي الصفة شلون نعالج؟ العلاج، أولا علاج التكبر، أولا النقطة الأولى المهمة في العلاج وعي هذا الخلق الذميم، يعني كن ندرك أن هذا من الأخلاق الذميمة والأمراض الخبيثة التي فيها ضرر على نفس الإنسان. وعي ضار هذا الخلق، يعني كن ندرك وياي أحبائي، كن ندرك أن مرض التكبر مرض خطير، مرض خبيث. اللي يصاب بمرض خبيث شو يسوي؟ مباشرة يروح يعالج، ويحتاج مرات إلى الاستئصال والكي والمعرف شنو، صح له لا؟ كذلك هذا مرض من الأمراض الخبيثة والخطيرة اللي يكون نعي خطورتها على أنفسنا، لأن الإنسان بطبعه يبتعد عن كل ما هو خطر على نفسه. فإذا عرفنا يا مؤمنين يا إخوة يا أحباء، إذا عرفنا أن التكبر يضرنا وهو خطير، نحاول نتقرب منه لو نبتعد عنه، نحاول نتصف به لو نهرب منه، نهرب منه. فهي النقطة الأساسية الأولى لعلاج التكبر، أنه يكون كل واحد بينا يشوف أن التكبر صفة مذمومة، يعني يستقذر التكبر، بعبارة ثانية مو يلتذ بالتكبر، يستقذر التكبر يعني يهرب منه. هذا أول. ثانيا، واحدة من أهم علاجات التكبر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان اللي هو سبب التكبر. التكبر منين يجي؟ من وسوسة إبليس لعنه الله عليه. فكل إنسان يبقى على استعادة دائمة، ولذلك إحنا نسوي كل صفة دميمة شو نقول؟ نستجير بالله، أعاذنا الله، أجارنا الله، هاي استعادة. وطلب اللجوء، والاستعادة شنو معناها؟ طلب اللجوء إلى الله تعالى، يعني أنا ألجأ إلى الله تعالى في أن يخلصني من شر إبليس اللي هو من شرور التكبر. واضح؟ هاي النقطة الثانية في العلاج ومهمة جدا. النقطة الثالثة وهي نقطة جدا مهمة، أن يعرف الإنسان ذلة نفسه في مقابل عزة الله وعظمة الله تعالى. هذه نقطة جدا مهمة. ولذلك أحبائي التفتوا لي، شايفين هذا الحديث اللي هو من أهم الأحاديث في معرفة النفس، من عرف نفسه فقد عرف ربه. الكثير يسألون شلون يعني، شنو معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه؟ طبعا الشيخ حسن زادة رحمة الله عليه، هذا الرجل العارف الجليل، ذكر يمكن ألف وجه لهذا الحديث، ألف وجه لهذا كما ينقل، ألف وجه لمعنى من عرف ربه نفسه فقد عرف ربه. شنو معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه؟ واحد من الوجوه هو هذا، من عرف ذلة نفسه، يعني نقدر فد تقدير، من عرف ذلة نفسه عرف عظمة ربه. اللي يعرف بأن نفسه ذليلة وحقيرة وما لها قيمة أمام الله تعالى، يعرف أن الله تعالى عظيم كبير، هو الذي يستحق أن يتصف بهذه الصفات. واضح؟ فهي نقطة أيضا جدا مهمة لعلاج التكبر، أن يعرف الإنسان أنه ذليل. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم نهج البلاغة يذكر هاي بمضمونها، أنه أنت يا إنسان شنو أنت والتكبر؟ أنت منين مخلوق؟ أولك نطفة قدرة وآخرك جيفة قدرة وكذا عموما، وبينهما تحمل العذرة. هذا الإنسان هو، الإنسان هو عبارة عن مخلوق بدأ من هذا الماء المهين اللي عبر عنه القرآن، ماء مهين من هاي النطفة القدرة اللي ما لها أي قيمة، والنتيجة أنك تموت وتدفن في التراب وتتعفن ويأكلك الدود، وبيناتهم تحمل العذرة أجلكم الله والقاذورات. هذا الإنسان بعد شنو التكبر؟ صح لو لا؟ خلي الإنسان يتأمل بهاي، منشأك ومبدأك ومصدرك وخروجك منين كان وشنو مصدر؟ هو هذا، هو هذا. فشنو أنت والكبر يا إنسان؟ ولذلك النقطة الثالثة في العلاج المهمة، أن تعرف قيمة نفسك ومقدارها في مقابل قيمة الله تعالى. النقطة الرابعة للعلاج والأخيرة، التواضع لخلق الله بالمواظبة على هذه الصفة. الإنسان مرات إذا لم يكن حليما فليتحلم، إذا لم يكن عالما فليتعلم يطلب العلم، إذا لم يكن متواضعا فليحاول أن يطلب التواضع دائما. كل ما يتواضع للآخرين الله تعالى يرفعه، ولذلك من تواضع لله رفعه، ومن تواضع للناس أذله الله تعالى. من تواضع لله رفعه، هاي الصفة الأولى اللي هي صفة التكبر. خلينا نقراها. فأولها الاستكبار عن الحق وكراهته، كراهة الحق، والحرص على مدافعته بالممارات. يعني شنو الحرص على مدافعته، مدافعة هذه الأمور ودفع الحق، دفع الحق عنه بمن؟ بالمراه، يماري الآخرين، يجادل حتى لو ظهر له الحق، لكن هو شو يسوي؟ يماري، يجادل، يعاند الآخرين حتى يصف نفسه بأنه هو الحق. بالممارات فيه حتى أن أبغض الأشياء إلى المناظر، مناظر هذا الفاعل للمناظرة، أن يظهر الحق على لسان خصمه. هذا أشد الأشياء على هذا الإنسان المناظر، أنه الطرف المقابل هو الذي يغلب، ومهما ظهر الحق يشمر لجحده، يعني يجحد الحق، يشمر لجهد، يعني يبذل جهدا في جحود الحق، بما قدر عليه من التلبيس، يلبس، يظل خادع، يظل خادع الطرف المقابل مع أنه هو يدري، يعرف بأن الحق على لسانه، من التلبيس والمخادعة والمكر والحيلة، ثم تصير الممارات له عادة وطبيعة، يصير عبارة عن مجادل، عبارة عن مجادل، كل ما تجيب سالفة يطلع لك سالفة ثانية، مع أنه شنو الحق معك، ولكن هو هذا تعود على المراء وعلى الجدال وعلى المغالبة وعلى المكر وعلى الحيلة، حتى تكون الممارات عادة وطبيعة، حتى لا يسمع كلاما إلا وتنبعث داعيته للاعتراض. يا بهذا الطريق الفلاني هو الصحيح يا مسلم، والدليل عليه واحد اثنين ثلاثة، هذا متعود على المراء يقول لا هذا هيجي، هذا كذا، هذا كذا، يلبس حتى لا يسمع كلاما إلا وتنبعث داعيته للاعتراض عليه إظهارا للفضل واستنقاصا للخصم، وإن كان الخصم محقا قاصدا إظهار نفسه. لا هذا قاصدا يعني المناظر، شوف خلينا نرجع الضمائر، مهم، واستنقاصا للخصم وإن كان، منو فاعل كان؟ الخصم، وإن كان الخصم محقا قاصدا، منو قاصدا؟ مو الخصم، المناظر، قاصدا المناظر إظهار نفسه لا إظهار الحق. وقد تلونا عليك بعض ما في المراء من الذم وما يترتب عليه من المفاسد، وقد سوى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا وبين من كذب بالحق. يعني هذا اللي يكذب بالحق ويرفض الحق ماكو فرق بينه وبين الكاذب على الله تعالى. طبعا هاي المشكلة أحبائي، الكثير من دولة النواصب والرافضين لمنهج أهل البيت يبتلون بهاي المسألة، يعني تبين لأنه الطريق الصحيح مثلا تثبت له بالدليل أن الحق مع علي وعلي مع الحق، أقضاكم علي، أعلمكم علي، أعرفكم علي، علي عليه السلام في حديث الغدير، علي في حديث المنزلة، علي في حديث الدار، واضع، علي في حديث السفينة، علي في حديث الاثنى عشر خليفة، كلهم تبينهم لو قلنا بأن كلهم مذكورات وين؟ بكتابك، واضح؟ بمصدرك من عندك، وتطلعهن لك يقول لك لا مو انتم تسبون كذا فلانة، او انت يا بعوف فلانة، مو انتم تسبون فلان، مو انتم ما تحبون يا بعوف، هذا انت تعال ثبت لي هذا الحق لو لا. يعاند، يماري، يحاول ان يذهب يمينا وشمالا حتى شنو؟ يكذب بالحق. هذا يختلف عن المكذب بالله مع أنه يدعي هو التوحيد وكذا، لا يختلف عن المكذب بالله. ولذلك قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. ماكو فرق اللي يفتري على الله أو اللي يكذب بالحق لما يأتي. ذولا اليهود لما كانوا يبشرون بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فلما عرفوا أنه ليس من اليهود، من غيرهم، من أمة العرب، شنو رأسهم؟ حرفوا التوراة، شققوا الأوراق، شمروا هاي المسألة اللي فيها تبشير. قاموا يقولوا وين احنا نعرف واحد نبي اسمه أحمد؟ ما نعرف ولا ندري ولا عندنا أي معلومة عنه، مع أنهم كانوا يبشرون به. ليش؟ أنه مصالحهم اضررت. فهذا شنو فرق عن اللي يكذب بالله تعالى مباشرة؟ واضح المسألة. وهو كبر أيضا لما تقدم من أنه عبارة عن رد الحق عن قائله، والمراء يستلزم ذلك. وروي عن أبي الدرداء وأبي أمامة وفلان وفلان قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله يوما ونحن نتمارى في شيء، يعني نتجادل من أمر الدين، فغضب غضبا شديدا النبي صلى الله عليه وآله لم يغضب مثله، ثم قال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يعني بمن؟ بالمراء. ذروا المراء، هاي نقطة ورا بهذا نقطة، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، لا يجادل. ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، إنسان خسران. ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، أكثر من هذا بعد ما أعطي شفاعتي. ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة، في رباضها وأوسطها وأعلاها، لمن ترك المراء وهو صادق. أعطيك بيت بوسط الجنة وبأعلى الجنة وبأسفل الجنة إذا تترك المراء وهو صادق. ذروا المراء، ترك المراء وهو صادق، يعني مو كاذب، حتى وهو صادق فضلا عن أن يكون كاذب. ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء. وإحنا يا شيخنا جاي نسوي من الصبح لليل، نماري ونجادل ونشاكس ونخاصم ونفعل كل ذلك، ودني الأحاديث منسية. وعنه صلى الله عليه وآله ثلاث من لقي الله عز وجل بهن دخل الجنة من أي باب شاء. الجنة بلاش يا مؤمنين، بس ما حد يريدها. من حسن خلقه، سهل لا صعبة، ما يراد لها شيء، حسن خلقك يا أخي، أنت احترم نفسك فقط، هاي تدخل للجنة. لا تصلي هواي ولا تصوم هواي ولا تتعب يا شيخ محمد، وقضيها نوم بالدرس. من حسن خلقه، زين، من حسن خلقه وخشي الله في المغيب والمحضر، مو قدام أبو جعفر أو أبو، خلي أحكي على نفسي ما أحكي عليكم، مو أبو جعفر قدامكم آية الله، ومن يروح للبيت يخلو بينه وبين نفسه يقول الله أهون الناظرين، نستجير بالله تعالى من ذلك. لا، مشكلة هذه. خشي الله في المغيب والمحضر، يعني في أمام الناس ولوحده ماكو فرق. ولذلك هي دائما نكررها العبارة، منو أتقى الناس؟ المتقي. منو المتقي؟ من المتقي؟ المتقي إذا تخلي كاميرا تقول له يا شيخ فلان، يا شيخ محمد، نخلي كاميرا عليك من أول ما تطلع الصبح إلى أن ترجع بالليل، الكاميرا تصورك وانت نايم وانت قاعد بالبيت وانت تاكل وانت بغرفتك بوحدك وانت بالدرس وانت بالشارع، أكو واحد يقبل يعرفها قدامنا؟ وبعدين نعرفها قدام الآخرين. أنا واحد من الناس ما أقبل، لأن أكو أمور ما أقبل تطلع. الله ساترني، الله كثير الستر، الله ستير كثير الستر، ساترنا الله رحمنا وساترنا، لأنه إذا تكاشفنا ما حد يقدر الثاني ولا يحترم الثاني ولا. فهذا المتقي الحقيقي، المتقي يقول ماكو فرق بالبيت بالشارع بالغرفة لوحدي مو لوحدي، خشي الله في المغيب والمحضر أينما كان. هو هذا شبيه هذا، هذا يدخل للجنة من أي باب شاء، هذا أصلا ما يحاسبونه تفضل مباشرة، لأنه أنت ما عندك فتش يحاسبك عليه، أنت ما كنت تخاف من حساب أصلا في الدنيا فضلا عن الآخرة. والثالث وترك المراء وإن كان، وترك المراء وإن كان محقا، حسن خلقك خاف الله بالمغيب والمحضر واترك المراء ذني تدخل للجنة من حيث من أي باب تشاء. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام إياكم والمراء والخصومة، فإنهما يا شيخ شرف الدين يمرضان القلوب على الإخوان وينبت عليهم النفاق، نستجير بالله. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله إياك وملاحات الرجال، ملاحات يعني شنو؟ مناقشة الرجال بهذا النقاش اللي هو عبارة عن جداء، مو نقاش علمي وواحد اللي يبين الثاني مسألة، لا، هاي الجدال والمراء والخصومة والتعاكس والتباغض بين الإخوان. ثانيهما الرياء، هاي ثاني هذا كله وين؟ هذا كله بمشكلة واحدة من مشاكل المناظرة. ثانيهما يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.